بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
يجعلك مباركا
أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وأن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من أهل السنة الخالصين المخلصين الصافين من الشرك والبدع والمعاصي. نتدارس هذه الليلة مع إخوة لنا في دولة ليبيا، مع إخوة لنا سلفيين في دولة ليبيا. نتدارس متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعادت الشراح أن يبتدئوا بتعريف المصنف والمؤلف، ولكن نحن في ظني لسنا بحاجة لتعريف لهذا الرجل، فهو علم على رأسه نار، وهو كما يقال غني عن التعريف، فهو بحق شيخ الإسلام والإمام المجدد لمن درس من معالم التوحيد. وإن كنت أشير إشارة خفيفة فيما يتعلق بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنما أشير إلى بعض القضايا سريعا. القضية الأولى وهي مهمة، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ بتعلم العلم وأخذه من العلماء المعروفين، فلم يتصدر لدعوة الناس قبل تأهله بالعلم الشرعي، وهذا الأمر مهم ويخطئ فيه كثير من الشباب حينما يتصدرون لإفادة الناس قبل تأهلهم. شيخ الإسلام طلب العلم في سنوات طويلة، ما هي سنة أو سنتين، فضلا عن بعض الشباب الذي يدرس متنا أو متنين أو شهرا أو شهرين ثم يظن نفسه شيخ الإسلام، هذا خطأ. ولابد إذ نبهنا على هذه القضية لابد أن نفرق بين قضيتين. القضية الأولى أن تعلم الناس ما تعلمته من العلماء من الأمور الظاهرة، والقضية الثانية أن تتكلم فيما لا تحسن أو فيما لا تعلم. فبعض الشباب لما يسمع مثل هذا الكلام يقول إذن أنا مرة ما أتكلم ولا أدعو الناس حتى أصبح عالما، هذا خطأ. لأنك لو تعلمت أحكام الصلاة وتعلمت ما يخطئ فيه العامة من الصلاة فلك أن تعلمهم ما علمت، لكن ليس لك أن تعلمهم ما لم تعلم أو أن تخوض فيما لا تعلم. فلا بد أن نفرق بين هاتين الصورتين. الصورة الأولى أن تدعو الناس وتعلمهم بما علم، فمثلا تعلمهم فضل صلاة الضحى كما سمعت من المشايخ، تعلمهم فضل صيام الاثنين والخميس، وهكذا مما تعلمته من العلماء، لكن ليس لك أن تتكلم في مسائل شرعية وأنت لم تحسن تعلمها. إذن هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما تصدر لدعوة الناس بعد تعلمه أو قبل هذه الوقفة، نقول الوقفة الثانية أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن تعلم تصدر لدعوة الناس وعمل بما علم ولم يتقاعس ولم يتوانى في تعليم الناس وفي دعوتهم وفي إرشادهم، وهذا بخلاف ما نراه من بعض طلاب العلم أنه مع تأهله ومع يعني أحقيته للتصدر للتدريس نراه يقول لا أنا ما أصلح أدرس، لا أنا لم أبلغ مرتبة أن أكون مدرسا. نقول إذا علمت وتعلمت فقد أصبح علمك حجة عليك، إما أن تدعو الناس لما علمت، وإما إن سكت فقد تأثم إذا لم يدعو غيرك وتركت أنت، تأثم بعدم دعوتك الناس. شيخ الإسلام لما تعلم علم ودعا الناس بالعلم والحكمة. الوقفة الثالثة لما تصدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لدعوة الناس، لما تصدر رحمه الله تعالى لدعوة الناس واجه العديد أو واجه أنواعا من الناس، واجه أهل البدع أو واجه أولا أهل الشرك والكفر والإلحاد، واجههم بالحجة والبرهان فعارضوه وذموه وطعنوا فيه وتكلموا فيه، وواجه أهل البدع والخرافات والضلالات أيضا كذلك فعارضوه وذموه فيه وفي عرضه وفي نفسه، وواجه أيضا أهل المعاصي والذنوب وإن كانت مواجهتهم أقل لأنهم رضخوا للطاعة ودعوة الحق. فالفائدة من هذه القضية أن يعلم الداعي إلى الله عز وجل بعلم وحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن يعلم أنه لا بد إذا دعا الناس أن يواجه من يعارضه ومن يعني يخذله، فيعلم أنه مبتلى فيصبر كما صبر الأنبياء وكما صبر أهل العلم من قبل. وهذا يقودنا إلى الوقفة الرابعة، وهي أنه لما ابتلي بهذه الأمور وبهؤلاء الناس صبر، صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولم يكن هذا الابتلاء سببا لترك دعوته، أو لم يكن هذا الابتلاء، وهذه فائدة مهمة يستفيدها طالب العلم، لم يجعل أو لم يكن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من طعن من طعن فيه التفرغ للدفاع عن نفسه. هذا أمر مهم كثير ما يقع فيه طلاب العلم وهم لا ينتبهون. طالب العلم إنما يغضب لله، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله، وإنما يحرص على هداية الناس ويصبر على أذاهم. إن تكلموا فيه بالباطل صبر واحتسب ورد باطلهم بالحكمة وبين مثلا براءته مما نسب إليه، لكن لا يجعل شغله الشاغل الدفاع عن نفسه. هذا مدخل شيطاني. طيب ما الذي يكون شغله الشاغل؟ هو بيان الحق ورد الباطل، بيان الحق وإظهاره، ورد الباطل ودمغه بالحكمة وبالموعظة الحسنة. شيخ الإسلام لما طعن فيه كان جل اهتمامه ببيان الأدلة وتقعيد المسائل، ثم لما جاء تلاميذه من بعده وأتباعه ردوا ما نسب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كذب وبهتان في رسائل كثيرة، من أشهرها كتاب مصباح الظلام فيما نسب للإمام محمد بن عبد الوهاب من يعني الكذب والبهتان ونحو ذلك. طبعا حياة هذا الإمام حياة عظيمة ومشهودة، نسأل الله عز وجل أن يتقبله مع النبيين والشهداء والصالحين وأن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر العظيم فيما عمل وقدم. توفي رحمه الله كما هو معلوم ومشهور سنة 1206. هذه القواعد الأربعة رسالة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومؤلفاته مشهورة لا داعي لتعدادها كالتوحيد والأصول الثلاث والأصول الستة، لكن نبين فقط إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان حكيما في تعليمه، وكان يحسن التأليف، فكان ينظر للمسألة التي يريد أن يتكلم فيها وينظر لأدلتها، فيستخرج من هذه الأدلة أصولا وقواعد وأسسا لإفادة الناس. شيخ الإسلام في مسألة التوحيد والشرك والفرق بينهما استخرج هذه القواعد الأربعة، وهي قواعد فذة استخرجها من القرآن والسنة ومن كلام السلف، من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، فأتى بهذه القواعد الأربع الدالة على سعة اطلاعه وعلى عمق يعني ومدى علمه الكبير. هذه القواعد سنأتي عليها إن شاء الله حسب ما ييسر الله عز وجل لنا فيها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يظهر أن هذه البسملة كأنها من المؤلف رحمه الله تعالى. طبعا البداء بالبسملة قال أهل العلم دليلها افتتاح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، من أدلتها عند أهل العلم بداعة القرآن بها. أيضا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بعض رسائله وكتبه إلى الملوك وإلى القبائل وكذا بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أبتر، فهو حديث ضعيف لا يصح عند أهل العلم، كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليم. أيضا الحديث الآخر، الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله هو أيضا ضعيف، فإذا هذان حديثان ضعيفان. نعم صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا بلفظ كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، فإذا البداء بسم الله الرحمن الرحيم نخلص من هذا الكلام أن البداء بها سنة، أن البداء بها سنة وليس بواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ المصنف بالدعاء للقارئ من باب تقريبا من باب تقريب قلبه لقبول الحق الذي سيلقيه عليه، ومن باب لفت نظره لما سيقوله، ومن باب أن يعلق قلبه بالله عز وجل. فهو يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون مولاك هو الله، لأن الله عز وجل كما هو معلوم هو الخالق الرازق القادر الذي بيده سبحانه وتعالى كل شيء. فهنا تعليق من المصنف للقارئ، تعليق له بالله عز وجل أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي لا تستغني عن الله أنت يا عبد الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا نداء لجميع الناس أنهم هذا نداء لجميع الناس وبيان لهم أنهم فقراء إلى الله عز وجل. قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك الله عز وجل بيّن الحكمة من خلق العباد في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق هذا الخلق من إنس وجن لأمر عظيم وهو عبادته، فاستجاب من استجاب وأعرض من أعرض. لكن دفعا للشبهة بيّن سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا المصنف رحمه الله تعالى يبين حاجة الناس عموما إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في الدنيا فلست بحاجة كما سيأتي إن شاء الله إلى أن يتولاك أحد من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين، لأنهم كلهم مخلوقون مثلك، لأنهم كلهم مخلوقون مثلك، وكلهم يتمنون ويرغبون أن يتولاهم الله أن يتولاهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قول عز وجل أولئك الذين يدعون إشارة إلى من؟ إشارة أن يعني أولئك الذين يدعون يعني يقول الله عز وجل إنما تعبدونهم يا أيها المشركون من ملك أو نبي أو رجل صالح، إن هؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم من دوني، هؤلاء النبي والصالحين الأنبياء والصالحون والملائكة، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أنهم يتقربون إلى الله ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، والملائكة والأنبياء والصالحون يخافون من عذاب الله ويخافون من كل سبب يؤدي إلى عذاب الله. لماذا؟ إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي شدة الحذر والخوف والتوقي من عذاب الله. وهذا معناه أن لا تعلقوا أنفسكم بنبي ولا برجل صالح ولا بملك، أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، وهذا إن شاء الله سيأتي شيء منه في قواعده. وهذا أيضا الدعاء قد يعني كما يقال قد يولد سؤالا، أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، كيف تحصل الولاية وكيف يتولاني الله في الدنيا والآخرة؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه القرآن في قوله، كما في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما في قول عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال أهل العلم: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين آمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وكانوا يتقون أي يتقون الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أيضا تحصل هذه الولاية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي يدعو له المصنف أن يجعله ممن يحصل للناس منه الخير والفائدة لنشر العلم ونشر السنة ونشر الطاعة، وليس المراد التبرك به بذاته، وإنما المراد أن يجعله الله عز وجل ممن يكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا هو المبارك، ممن يدعو إلى السنة وممن يحارب الشرك والبدع، يحارب الشرك بنشر التوحيد، يحارب الشرك بنشر التوحيد، ويحارب البدع بنشر السنة، ويحارب المعاصي بالدعوة إلى التوبة والطاعة. قال أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أي عنوان ودليل وعلامة سعادة المرء أن يتوفر فيه أو أن تتوفر فيه هذه الثلاثة الأمور: أن إذا أعطي شكر، يعني لا يجحد نعمة الله عز وجل ويشكر الله عز وجل لنعمته عليه وتفضله عليه، ونعم الله كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، فنعم الله كثير. ولذلك كما تعلمون أن الواحد منا يصبح وعليه شكر نعمة هذه المفاصل، يصبح على كل سلامة من ابن آدم، فهذه المفاصل لها شكر نعمة. كيف شكرها؟ بفعل الطاعات، بالكلمة الطيبة، بالصدقة، بالاثنين، ويجزئ عن ذلك كله ركعتي الضحى. فهذه المفاصل وهذه يعني العظام واوا إلى آخره، هذه من نعم الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا نعم الله عز وجل على العبد كثيرة لا يحصيها، لكن أخبرنا الله عز وجل أن من شكره زاده: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يفرح بذلك يترك العمل، بل كان يقوم حتى تتورم قدماه، بل كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه. فقيل له: يا رسول الله، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال؟ قال: أفلا أكون فقال صلى الله عليه وسلم: قالوا: يا رسول الله، يعني تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين الله، إذا بين الله أن من شكره زاده، فمهما أنعم الله عليك من نعم إن شكرتها فإن الله عز وجل يزيدها لك ويزيدها عليك. قال أهل العلم: شكر النعم بصرفها في وجهها، والثناء على الله والشكر لله عز وجل على هذه النعم. بين الله عز وجل أنه قليل من عباده الشكور: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه بعض الناس في الصلاة، وهو أنهم إذا رفعوا من الركوع قالوا ربنا لك الحمد والشكر. قال أهل العلم كلمة والشكر لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى، فلم يقلها صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أما زيادة كلمة والشكر فهي خطأ، بل من المحدثات والبدع. لا يقال هنا طيب الله أمرنا بالشكر فإيش، فما المانع أن نقول والشكر؟ نقول المانع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، لو علمنا الرسول أن نقولها لقلناها. طيب كيف نشكر الله؟ نشكر الله على نعمه، نشكر الله عز وجل بصرف النعم في وجهها، وأن لا ينعم علينا وينزل إلينا خيره ويصعد إليه أو تصعد إليه أعمالنا السيئة. نشكر الله عز وجل بأن نشكره دون تحديد في صلاة أو غيرها، تدعو الله عز وجل وتثني عليه وتشكره على نعمائه، تشكر الله بفعل الطاعة وترك المعصية. ثم قال المصنف وإذا ابتلي صبر، أيضا هذا من عنوان السعادة، الصبر على البلاء. والصبر كما قسمه العلماء هو ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، فالطاعة تحتاج إلى صبر في فعلها، قال أهل العلم تحتاج الطاعة إلى صبر قبل فعلها، وإلى صبر في فعلها، وإلى صبر بعد فعلها. أما في صبر قبل فعلها فنفسه تدعوه لعدم الفعل، ونفسه تدعوه إلى الوقوع في بعض ما يخالف الطاعة من رياء أو سمعة أو نحوها، وصبرها عند فعلها، والصبر عند فعلها بالإتيان بها على وجهها وعدم الإخلال فيها. وأما الصبر بعد فعلها فمنه أن لا يقع فيما يناقض هذه العبادة وهذه الطاعة. فمثلا يصلي ثم يرائي بعمله، يخبر الناس أنه صلى، هنا ما صبر أفسدها، يتصدق ويخبر الناس بصدقته رياء وسمعة، فهنا أفسدها. فكما نبه على ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه في عدة الصابرين، نبه على هذا الأمر، وهو أن كثيرا من أهل الطاعة لا يصبر عليها بعد فعلها، يظن أنه إذا فعلها على وجهها أنها قد تقبلت منه وأنها لم تبطل، فقد يقع فيما يخالفها. إذن النوع الأول من الصبر، الصبر على الطاعة. النوع الثاني من الصبر، الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية، وذلك أن النفس تدعوه لفعل الشهوات وللوقوع في الشهوات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالنفس تدعوه للوقوع في الشهوات، فلا بد أن يصبرها عن وأن يحبسها عن الوقوع في معصية الله عز وجل. النوع الثالث الصبر على أقدار الله وعلى المصائب والمحن التي تحل على الإنسان، فلا يجزع ولا يسخط، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رضي فله الرضا، وأنه من سخط فعليه السخط، أن يرجع إليه. فلا بد من الصبر على مصائب الله وأقداره. لأنك أنت يا عبد الله وما تملك من مال وولد ملك لله عز وجل. فالله قد يبتلي الناس في هذه الدنيا بهذه المصائب، فلا بد من الصبر. وأعلى من الصبر مقام الرضا بالمصائب. والفرق بينهما أن الصبر تجزع النفس ولكن يحبسها المبتلى عن الجزع وعن التمادي في الجزع، كما قال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي تبكي عند قبر ولدها، قال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي. فلما ذهب قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جزعك إن ظهر وعارض القدر فليس بصبر. أما الرضا فليس هناك جزع أصلا، بل يرضى بما قضاه الله وقدره كما كان السلف رضوان الله عليهم. ثم قال وإذا أذنب استغفر. طبعا قالوا وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمصنف رحمه الله تعالى استخرج من هذا الحديث هاتين الفائدتين، ثم قال وإذا أذنب استغفر، لأن المؤمن مفتون، مبتلى مفتون، لكن لا يعني وقوعه في المعصية أن يتمادى في المعاصي، بل عليه أن يستغفر. وإذا أذنب استغفر، يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له، كما قال الله عز وجل كما في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بيّن أهل العلم أن الاستغفار بعد الذنب من الأمور المهمة لما يلي. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أذنب ذنبا فإن الملك صاحب الشمال لا يكتب هذا الذنب إلى 7 ساعات، فإن تاب قبلها لم يكتبه أصلا وإلا كتبه. طيب ما الفرق؟ قال أهل العلم طيب يعني ما الفرق بين أن لا يكتبه الملك وبين أن يكتبه ثم يستغفر بعد ذلك؟ الفرق بينهما أنه إذا استغفر خلال أو أثناء 7 ساعات لم يكتب هذا الذنب في الكتاب أصلا ولا يراه يوم القيامة. أما إذا سجل هذا الذنب وإن استغفر منه إلا أنه موجود في صحيفته، فهذا فرق عظيم يجب أن نتنبه له. وهذا في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، حيث قال: كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة قال: صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد الحسن كتبها له 10 أمثالها، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال أمسك، فيمسك عنه 7 ساعات من النهار، فإن استغفر لم تكتب عليه، وإن لم يستغفر كتبت سيئة واحدة، كتبت سيئة واحدة. وفي لفظ: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، أي لم يكتبها، وإلا كتب واحدة. إذن هذا التنبيه الأول على قضية أن يستغفر العبد إذا أذنب وأن يسارع بالاستغفار. القضية الثانية وهي خطيرة ومهمة، وهي أن الذنب أو أن المسلم فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقلا أي محيا، وإن عاد زيد فيها. والشاهد من هذا أنه إذا أذنب وأذنب 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 لا يزال ينكت في قلبه نكتا سوداء حتى يصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فدل هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلا، فإن عاد تزيد فيها، وإن عاد حتى تعلو فيه فهو الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا التنبيه الثاني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي لمعاذ أو لأبي ذر، قال لما قال له أوصني قال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقال له: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تنبيه على هذا الأمر. وإذا أردنا أن ندخل في الاستغفار والتوبة فإنه يحتاج إلى وقت طويل جدا جدا، لكن حسبنا ما قد نبهنا عليه. وأيضا كما قال بعض السلف، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: أهلكت، أنه قال إن الشيطان يقول: أهلكت بني آدم بالذنوب والمعاصي وأهلكني بالاستغفار، وأنا يعني سريعا الآن أشير إلى أنه توجد هناك أخطاء كثيرة في باب التوبة، يعني بحاجة إلى بيان وتنبيه، لعل الله عز وجل أن ييسر يوما أو جلسة نتكلم فيها عنها. ولكن الآن سريعا ونبدأ على قضية، وهي أن بعضهم يجعل فقط التوبة من المعاصي، وهذا خطأ. التوبة تكون من الشرك، من الحلف بغير الله، من سؤال الكهان والعرافين، وتكون هذا من الشرك، وتكون التوبة من البدع والضلالات، تكون التوبة بالشرك بالتوحيد، وتكون التوبة من البدع والضلالات بتركها، وتكون الفعل من المعاصي سواء فعل محرم أو ترك واجب. فمن وقع مثلا في شرب الخمر أو في سماع الأغاني وقع في محرم، يجب عليه أن يتوب. ومن ترك واجبا كبر الوالدين أو حضور الصلوات الخمس، فيجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب. إذن المصنف رحمه الله تعالى قال هذه الثلاثة هي عنوان السعادة، يعني دليلها. ونحن كثيرا ما نسمع من الناس ونرى رغبتهم، بل ويصرحون البحث عن السعادة. فالمصنف يقول لك السعادة الحقيقية هي هذه: شكر النعمة، والصبر على البلوى، والاستغفار من الذنب. وخلاصتها التعلق بالله عز وجل، أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة. وأيضا السعادة هي التي قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمهما حاول الإنسان أن يبحث عن سعادته في أي أمر كان، وهذا الأمر ليس متعلقا بالله عز وجل، فإنها سعادة مزيفة، سعادة زائلة، ليست حقيقية. يفرح ساعة ويندم ساعات. لذلك الحياة الهنية والسعيدة والحياة الحقة هي الحياة التي يكون فيها المرء متعلقا بالله على نور من الله. ونعني بكلمة على نور من الله عز وجل أي على بصيرة وعلم مما أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى من هذا الأمر انتقل إلى قضية أو إلى بيان الحنيفية، انتقل إلى بيان الحنيفية وبيان التوحيد وما يضاده من الشرك والقواعد الأربع. ولعلي أقف الآن هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
يجعلك مباركا
أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وأن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من أهل السنة الخالصين المخلصين الصافين من الشرك والبدع والمعاصي. نتدارس هذه الليلة مع إخوة لنا في دولة ليبيا، مع إخوة لنا سلفيين في دولة ليبيا، نتدارس متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعادت الشراح أن يبتدئوا بتعريف المصنف والمؤلف، ولكن نحن في ظني لسنا بحاجة لتعريف لهذا الرجل، فهو علم على رأسه نار، وهو كما يقال غني عن التعريف، فهو بحق شيخ الإسلام والإمام المجدد لمن درس من معالم التوحيد. وإن كنت أشير إشارة خفيفة فيما يتعلق بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنما أشير إلى بعض القضايا سريعا. القضية الأولى وهي مهمة، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ بتعلم العلم وأخذه من العلماء المعروفين، فلم يتصدر لدعوة الناس قبل تأهله بالعلم الشرعي، وهذا الأمر مهم، ويخطئ فيه كثير من الشباب حينما يتصدرون لإفادة الناس قبل تأهلهم. شيخ الإسلام طلب العلم في سنوات طويلة، ما هي سنة أو سنتين، فضلا عن بعض الشباب الذي يدرس متنا أو متنين أو شهرا أو شهرين ثم يظن نفسه شيخ الإسلام، هذا خطأ. ولابد إذ نبهنا على هذه القضية، لابد أن نفرق بين قضيتين. القضية الأولى أن تعلم الناس ما تعلمته من العلماء من الأمور الظاهرة، والقضية الثانية أن تتكلم فيما لا تحسن أو فيما لا تعلم. فبعض الشباب لما يسمع مثل هذا الكلام يقول: إذن أنا مرة ما أتكلم ولا أدعو الناس حتى أصبح عالما، هذا خطأ. لأنك لو تعلمت أحكام الصلاة وتعلمت ما يخطئ فيه العامة من الصلاة، فلك أن تعلمهم ما علمت، لكن ليس لك أن تعلمهم ما لم تعلم أو أن تخوض فيما لا تعلم. فلا بد أن نفرق بين هاتين الصورتين. الصورة الأولى أن تدعو الناس وتعلمهم بما علم، فمثلا تعلمهم فضل صلاة الضحى كما سمعت من المشايخ، تعلمهم فضل صيام الاثنين والخميس، وهكذا مما تعلمته من العلماء. لكن ليس لك أن تتكلم في مسائل شرعية وأنت لم تحسن تعلمها. إذن هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما تصدر لدعوة الناس بعد تعلمه أو قبل هذه الوقفة، نقول الوقفة الثانية أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن تعلم تصدر لدعوة الناس وعمل بما علم، ولم يتقاعس ولم يتوانى في تعليم الناس وفي دعوتهم وفي إرشادهم. وهذا بخلاف ما نراه من بعض طلاب العلم أنه مع تأهله ومع يعني أحقيته للتصدر للتدريس نراه يقول لا لا أنا ما أصلح أدرس، لا لا أنا لم أبلغ مرتبة أن أكون مدرسا. نقول إذا علمت وتعلمت فقد أصبح علمك حجة عليك، إما أن تدعو الناس لما علمت، وإما إن سكت فقد تأثم إذا لم يدعو غيرك وتركت أنت، تأثم بعدم دعوتك الناس. شيخ الإسلام لما تعلم علم ودعا الناس بالعلم والحكمة. الوقفة الثالثة لما تصدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لدعوة الناس، لما تصدر رحمه الله تعالى لدعوة الناس واجه العديد أو واجه أنواعا من الناس. واجه أهل البدعة أو واجه أولا أهل الشرك والكفر والإلحاد، واجههم بالحجة والبرهان فعارضوه وذموه وطعنوا فيه وتكلموا فيه، وواجه أهل البدع والخرافات والضلالات أيضا كذلك فعارضوه وذموه فيه وفي عرضه وفي نفسه، وواجه أيضا أهل المعاصي والذنوب وإن كانت مواجهتهم أقل لأنهم رضخوا للطاعة ودعوة الحق. فالفائدة من هذه القضية أن يعلم الداعي إلى الله عز وجل بعلم وحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن يعلم أنه لا بد إذا دعا الناس أن يواجه من يعارضه ومن يعني يخذله، فيعلم أنه مبتلى فيصبر كما صبر الأنبياء وكما صبر أهل العلم من قبل. وهذا يقودنا إلى الوقفة الرابعة، وهي أنه لما ابتلي بهذه الأمور وبهؤلاء الناس صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولم يكن هذا الابتلاء سببا لترك دعوته، أو لم يكن هذا الابتلاء، وهذه فائدة مهمة يستفيدها طالب العلم، لم يجعل أو لم يكن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من طعن فيه التفرغ للدفاع عن نفسه. هذا أمر مهم كثير ما يقع فيه طلاب العلم وهم لا ينتبهون. طالب العلم إنما يغضب لله، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله، وإنما يحرص على هداية الناس ويصبر على أذاهم إن تكلموا فيه بالباطل، صبر واحتسب ورد باطلهم بالحكمة وبين مثلا براءته مما نسب إليه، لكن لا يجعل شغله الشاغل الدفاع عن نفسه، هذا مدخل شيطاني. طيب ما الذي يكون شغله الشاغل؟ هو بيان الحق ورد الباطل، بيان الحق وإظهاره ورد الباطل ودمغه بالحكمة وبالموعظة الحسنة. شيخ الإسلام لما طعن فيه كان جل اهتمامه ببيان الأدلة وتقعيد المسائل، ثم لما جاء تلاميذه من بعده وأتباعه ردوا ما نسب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كذب وبهتان في رسائل كثيرة، من أشهرها كتاب مصباح الظلام فيما نسب للإمام محمد بن عبد الوهاب من يعني الكذب والبهتان ونحو ذلك. طبعا حياة هذا الإمام حياة عظيمة ومشهودة، نسأل الله عز وجل أن يتقبله مع النبيين والشهداء والصالحين وأن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر العظيم فيما عمل وقدم. توفي رحمه الله كما هو معلوم ومشهور سنة 1206. هذه القواعد الأربعة رسالة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومؤلفاته مشهورة لا داعي لتعدادها كالتوحيد والأصول الثلاثة والأصول الستة، لكن نبين فقط أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان حكيما في تعليمه، وكان يحسن التأليف، فكان ينظر للمسألة التي يريد أن يتكلم فيها وينظر لأدلتها فيستخرج من هذه الأدلة أصولا وقواعد وأسسا لإفادة الناس. شيخ الإسلام في مسألة التوحيد والشرك والفرق بينهما استخرج هذه القواعد الأربعة، وهي قواعد فذة استخرجها من القرآن والسنة ومن كلام السلف، من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، فأتى بهذه القواعد الأربع الدالة على سعة اطلاعه وعلى عمق يعني ومدى علمه الكبير. هذه القواعد سنأتي عليها إن شاء الله حسب ما ييسر الله عز وجل لنا فيها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يظهر أن هذه البسملة كأنها من المؤلف رحمه الله تعالى. طبعا البداء بالبسملة قال أهل العلم دليلها افتتاح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، من أدلتها عند أهل العلم بداعة القرآن بها. أيضا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بعض رسائله وكتبه إلى الملوك وإلى القبائل وكذا بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أبتر، فهو حديث ضعيف لا يصح عند أهل العلم، كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليم. أيضا الحديث الآخر، الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله هو أيضا ضعيف. فإذا هذان حديثان ضعيفان. نعم، صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا بلفظ كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. فإذا البداء بسم الله الرحمن الرحيم، نخلص من هذا الكلام أن البداء بها سنة، أن البداء بها سنة وليس بواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ المصنف بالدعاء للقارئ، من باب تقريب قلبه لقبول الحق الذي سيلقيه عليه، ومن باب لفت نظره لما سيقوله، ومن باب أن يعلق قلبه بالله عز وجل. فهو يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون مولاك هو الله، لأن الله عز وجل كما هو معلوم هو الخالق الرازق القادر الذي بيده سبحانه وتعالى كل شيء. فهنا تعليق من المصنف للقارئ، تعليق له بالله عز وجل. أن يتولاك في الدنيا والآخرة أي لا تستغني عن الله أنت يا عبد الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا نداء لجميع الناس أنهم هذا نداء لجميع الناس وبيان لهم أنهم فقراء إلى الله عز وجل. قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك الله عز وجل بيّن الحكمة من خلق العباد في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق هذا الخلق من إنس وجن لأمر عظيم وهو عبادته، فاستجاب من استجاب وأعرض من أعرض. لكن دفعا للشبهة بيّن سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا المصنف رحمه الله تعالى يبين حاجة الناس عموما إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في الدنيا فلست بحاجة كما سيأتي إن شاء الله إلى أن يتولاك أحد من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين، لأنهم كلهم مخلوقون مثلك، لأنهم كلهم مخلوقون مثلك، وكلهم يتمنون ويرغبون أن يتولاهم الله أن يتولاهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون، إشارة إشارة إلى من؟ إشارة أن يعني أولئك الذين يدعون، يعني يقول الله عز وجل: إنما تعبدونهم يا أيها المشركون من ملك أو نبي أو رجل صالح، إن هؤلاء الذين تعبدونهم، إن هؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم من دوني، هؤلاء النبي والصالحين الأنبياء والصالحون والملائكة، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أنهم يتقربون إلى الله ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. والملائكة والأنبياء والصالحون يخافون من عذاب الله ويخافون من كل سبب يؤدي إلى عذاب الله. لماذا؟ إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي شدة الحذر والخوف والتوقي من عذاب الله. وهذا معناه أن لا تعلقوا أنفسكم بنبي ولا برجل صالح ولا بملك، أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة. وهذا إن شاء الله سيأتي شيء منه في قواعده. وهذا أيضا الدعاء قد يعني كما يقال قد يولد سؤالا، أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، كيف تحصل الولاية وكيف يتولاني الله في الدنيا والآخرة؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه القرآن في قوله، كما في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال أهل العلم: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين آمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وكانوا يتقون أي يتقون الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أيضا تحصل هذه الولاية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي يدعو له المصنف أن يجعله ممن يحصل للناس منه الخير والفائدة لنشر العلم ونشر السنة ونشر الطاعة، وليس المراد التبرك به بذاته، وإنما المراد أن يجعله الله عز وجل ممن يكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا هو المبارك، ممن يدعو إلى السنة وممن يحارب الشرك والبدع، يحارب الشرك بنشر التوحيد، يحارب الشرك بنشر التوحيد، ويحارب البدع بنشر السنة، ويحارب المعاصي بالدعوة إلى التوبة والطاعة. قال: أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أي عنوان ودليل وعلامة سعادة المرء، أن يتوفر فيه أو أن تتوفر فيه هذه الثلاثة الأمور: أن إذا أعطي شكر، يعني لا يجحد نعمة الله عز وجل ويشكر الله عز وجل لنعمته عليه وتفضله عليه، ونعم الله كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، فنعم الله كثير. ولذلك كما تعلمون أن الواحد منا يصبح وعليه شكر نعمة هذه المفاصل، يصبح على كل سلامة من ابن آدم، فهذه المفاصل لها شكر نعمة. كيف شكرها؟ بفعل الطاعات، بالكلمة الطيبة، بالصدقة، بالاثنين، ويجزئ عن ذلك كله ركعتي الضحى. فهذه المفاصل وهذه يعني العظام وإلى آخره، هذه من نعم الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا نعم الله عز وجل على العبد كثيرة لا يحصيها، لكن أخبرنا الله عز وجل أن من شكره زاده، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يفرح بذلك يترك العمل، بل كان يقوم حتى تتورم قدماه، بل كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه. فقيل له: يا رسول الله، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال؟ قال: أفلا أكون فقال صلى الله عليه وسلم: قالوا: يا رسول الله، يعني تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين الله، إذا بين الله أن من شكره زاده، فمهما أنعم الله عليك من نعم إن شكرتها فإن الله عز وجل يزيدها لك ويزيدها عليك. قال أهل العلم: شكر النعم بصرفها في وجهها، والثناء على الله والشكر لله عز وجل على هذه النعم. بين الله عز وجل أنه قليل من عباده الشكور: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه بعض الناس في الصلاة، وهو أنهم إذا رفعوا من الركوع قالوا: ربنا لك الحمد والشكر. قال أهل العلم: كلمة والشكر لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى، فلم يقلها صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. أما زيادة كلمة والشكر فهي خطأ، بل من المحدثات والبدع. لا يقال هنا: طيب الله أمرنا بالشكر، فإيش فما المانع أن نقول والشكر؟ نقول: المانع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، لو علمنا الرسول أن نقولها لقلناها. طيب كيف نشكر الله؟ نشكر الله على نعمه، نشكر الله عز وجل بصرف النعم في وجهها، وأن لا ينعم علينا وينزل إلينا خيره ويصعد إليه أو تصعد إليه أعمالنا السيئة. نشكر الله عز وجل بأن نشكره دون تحديد في صلاة أو غيرها، تدعو الله عز وجل وتثني عليه وتشكره على نعمائه، تشكر الله بفعل الطاعة وترك المعصية. ثم قال المصنف: وإذا ابتلي صبر. أيضا هذا من عنوان السعادة، الصبر على البلاء. والصبر كما قسمه العلماء هو ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، فالطاعة تحتاج إلى صبر في فعلها، قال أهل العلم تحتاج الطاعة إلى صبر قبل فعلها، وإلى صبر في فعلها، وإلى صبر بعد فعلها. أما في صبر قبل فعلها فنفسه تدعوه لعدم الفعل، ونفسه تدعوه إلى الوقوع في بعض ما يخالف الطاعة من رياء أو سمعة أو نحوها، وصبرها عند فعلها، والصبر عند فعلها بالإتيان بها على وجهها وعدم الإخلال فيها. وأما الصبر بعد فعلها فمنه أن لا يقع فيما يناقض هذه العبادة وهذه الطاعة، فمثلا يصلي ثم يرائي بعمله، يخبر الناس أنه صلى، هنا ما صبر أفسدها، يتصدق ويخبر الناس بصدقته رياء وسمعة، فهنا أفسدها. فكما نبه على ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه في عدة الصابرين، نبه على هذا الأمر، وهو أن كثيرا من أهل الطاعة لا يصبر عليها بعد فعلها، يظن أنه إذا فعلها على وجهها أنها قد تقبلت منه وأنها لن تبطل، فقد يقع فيما يخالفها. إذن النوع الأول من الصبر، الصبر على الطاعة. النوع الثاني من الصبر، الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية، وذلك أن النفس تدعوه لفعل الشهوات وللوقوع في الشهوات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالنفس تدعوه للوقوع في الشهوات، فلا بد أن يصبرها عن وأن يحبسها عن الوقوع في معصية الله عز وجل. النوع الثالث، الصبر على أقدار الله وعلى المصائب والمحن التي تحل أو تحل على الإنسان، فلا يجزع ولا يسخط، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رضي فله الرضا، وأنه من سخط فعليه السخط، أن يرجع إليه. فلا بد من الصبر على مصائب الله وأقداره، لأنك أنت يا عبد الله وما تملك من مال وولد ملك لله عز وجل، فالله قد يبتلي الناس في هذه الدنيا بهذه المصائب، فلا بد من الصبر. وأعلى من الصبر مقام الرضا بالمصائب، والفرق بينهما أن الصبر تجزع النفس ولكن يحبسها المبتلى عن الجزع وعن التمادي في الجزع، كما قال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي تبكي عند قبر ولدها، قال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي. فلما ذهب قيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلابد أو فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جزعك إن ظهر وعارض القدر فليس بصبر. أما الرضا فليس هناك جزع أصلا، بل يرضى بما قضاه الله وقدره كما كان السلف رضوان الله عليه. ثم قال: وإذا أذنب استغفر. طبعا قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمصنف رحمه الله تعالى استخرج من هذا الحديث هاتين الفائدتين. ثم قال: وإذا أذنب استغفر، لأن المؤمن مفتون، مبتلى مفتون، لكن لا يعني وقوعه في المعصية أن يتمادى في المعاصي، بل عليه أن يستغفر. وإذا أذنب استغفر، يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له، كما قال الله عز وجل: كما في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بيّن أهل العلم أن الاستغفار بعد الذنب من الأمور المهمة لما يلي: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أذنب ذنبا فإن الملك صاحب الشمال لا يكتب هذا الذنب إلى 7 ساعات، فإن تاب قبلها لم يكتبه أصلا وإلا كتبه. طيب ما الفرق؟ قال أهل العلم: طيب يعني ما الفرق بين أن لا يكتبه الملك وبين أن يكتبه ثم يستغفر بعد ذلك؟ الفرق بينهما أنه إذا استغفر خلال أو أثناء 7 ساعات لم يكتب هذا الذنب في الكتاب أصلا ولا يراه يوم القيامة. أما إذا سجل هذا الذنب وإن استغفر منه إلا أنه موجود في صحيفته، فهذا فرق عظيم يجب أن نتنبه له. وهذا في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، حيث قال: كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة قال: صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد الحسن كتب له 10 أمثالها، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمسك، فيمسك عنه 7 ساعات من النهار، فإن استغفر لم تكتب عليه، وإن لم يستغفر كتبت سيئة واحدة، كتبت سيئة واحدة. وفي لفظ إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، أي لم يكتبها، وإلا كتب وإلا كتب واحدة. إذن هذا التنبيه الأول على قضية أن يستغفر العبد إذا أذنب وأن يسارع بالاستغفار. القضية الثانية وهي خطيرة ومهمة، وهي أن الذنب أو أن المسلم فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقلت أي محيا، وإن عاد زيد فيها. والشاهد من هذا أنه إذا أذنب وأذنب 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 لا يزال ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فدل هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلا، فإن عاد زيد فيها، وإن عاد حتى تعلو فيه فهو الران الذي ذكره الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا التنبيه الثاني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي لمعاذ أو لأبي ذر، قال لما قال له أوصني قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فقال له وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تنبيه على هذا الأمر. وإذا أردنا أن ندخل في الاستغفار والتوبة فإنه يحتاج إلى وقت طويل جدا جدا، فإنه يحتاج إلى وقت طويل جدا، لكن حسبنا ما قد نبهنا عليه. وأيضا كما قال بعض السلف، كما جاء عن بعض السلف أنه قال أهلكت، أنه قال إن الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالذنوب والمعاصي وأهلكني بالاستغفار، وأهلكني بالاستغفار. وأنا يعني سريعا الآن أشير إلى أنه توجد هناك أخطاء كثيرة في باب التوبة، يعني بحاجة إلى بيان وتنبيه، لعل الله عز وجل أن ييسر يوما أو جلسة نتكلم فيها عنها. ولكن الآن سريعا أنبه على قضية، وهي أن بعضهم يجعل فقط التوبة من المعاصي، وهذا خطأ. التوبة تكون من الشرك، من الحلف بغير الله، من سؤال الكهان والعرافين، وتكون فهذا من الشرك، وتكون التوبة من البدع والضلالات، تكون التوبة بالشرك بالتوحيد، وتكون التوبة من البدع والضلالات بتركها، وتكون الفعل من المعاصي سواء فعل محرم أو ترك واجب. فمن وقع مثلا في شرب الخمر أو في سماع الأغاني وقع في محرم يجب عليه أن يتوب، ومن ترك واجبا كبر الوالدين أو حضور الصلوات الخمس فيجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب. إذن المصنف رحمه الله تعالى قال هذه الثلاثة هي عنوان السعادة، يعني دليلها. ونحن كثيرا ما نسمع من الناس ونرى رغبتهم، بل ويصرحون البحث عن السعادة. فالمصنف يقول لك السعادة الحقيقية هي هذه، شكر النعمة والصبر على البلوى والاستغفار من الذنب، وخلاصتها التعلق بالله عز وجل، أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة. وأيضا السعادة هي التي قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمهما حاول الإنسان أن يبحث عن سعادته في أي أمر كان، وهذا الأمر ليس متعلقا بالله عز وجل، فإنها سعادة مزيفة، سعادة زائلة ليست حقيقية. يفرح ساعة ويندم ساعات. لذلك الحياة الهنية والسعيدة والحياة الحقة هي الحياة التي يكون فيها المرء متعلقا بالله على نور من الله. ونعني بكلمة على نور من الله عز وجل أي على بصيرة وعلم مما أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى من هذا الأمر انتقل إلى قضية أو إلى بيان الحنيفية، انتقل إلى بيان الحنيفية وبيان التوحيد وما يضاده من الشرك والقواعد الأربع. ولعلي أقف الآن هنا